الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة تدبرات ابن القيم رحمه الله المجموعة 20. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن القيم: وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة، أولها أن إخوته كادوا به كيدا حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه، ثم إن امرأة العزيز كادته بما أظهرت،
وألقوا في غيبة الجب، رموه في غيبة الجب، ثم بعد ذلك باعوه بثمن بخس. هذا أول مرة. والثاني:
ثم إن امرأة العزيز كادته بما أظهرت أنه راودها عن نفسها،
فاستبق الباب وخدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. نعم.
ثم أودع السجن، ثم إن النسوة كادوه حتى استعاذ بالله من كيدهن فصرفه عنه،
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. نعم.
وقال له يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وقال الشاهد لامرأة العزيز: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله،
كما قلنا. هذا من الصفات التي يوصف الله عز وجل بها على الحقيقة: الكيد، المكر، الاستهزاء، الخداع، كل هذا. والله عز وجل له المكر الحسن، وله الكيد الحسن، وله الاستهزاء الحسن، وله المخادعة الحسنة. أما المذمومة فينزه الله سبحانه وتعالى عنه. طيب، هذه الفائدة. الفائدة الثانية أن هذه من الصفات ماذا؟ الفعلية. الفائدة الثالثة أنها لا تذكر إلا على وجه المقابلة، كما أطلق الله في كتابه: ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم.
فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله بأن جمع بينه وبين أخيه وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرج يوسف من يد أبيه بغير اختياره. وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك، ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وكاد له في تصديق النسوة اللاتي كذبنه وراودنه حتى شهدن ببراءته وعفته. وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين. فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغيا وعدوانا،
أنه ينقلب الكيد به إلى فرجة وإلى كيد بمن يكيد. وهذا معنى: تخيل أن العبد يكيد لك وأن الرب يكيد للعبد، فما أحسن ذلك، وما أعظم ذلك، وما أشرح ذلك للصدر. يمكرون بك والله يمكر بمن يمكر، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. إذن من الذي سيكون له النصر والغلبة يا أخوان؟ الله يكيد للمؤمن، والكفار يكيدون من يكيدون للمؤمن، والله عز وجل يكيد له، فهم يكيدون به والله يكيد بهم. فلمن ستكون الغلبة؟ للمؤمن. ولكن قد تطول هذه المسألة وقد تقصر على حسب حكمة الله عز وجل. فإلى أن خرج يوسف عليه الصلاة والسلام إلى فضاء الملك، مر بكم؟ يعني ليس من أول ألقي في غيبات الجب صار عزيز، صار إلى فضاء الملك، لكن أيام وسنون. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ولكن صبر فوق هذا أيضا، فلبث في السجن بضع سنين، مش بضع أيام ولا بضع شهور. ومع ذلك لما قيل تعالى إلى الملك قال ماذا؟ لا، لن أخرج حتى يأتي الملك بهؤلاء ويسألهن وكذا وكذا. حتى قال النبي: لو لبثت في السجن طول ما لبث لأجبت ماذا؟ لأجبت الداعي. نعم.
والمقصود أن الله سبحانه كاد
الله يربينا، الله يربي النبي في قصص الأنبياء، ويربينا في قصص النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الصحابة وقصص كذا. ولهذا قال العلماء: القصص جنود الله، أي أنك لو استفدت وأخذت العبر تربيت. نعم.
والمقصود أن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السلام بأن جمع بينه وبين أخيه، وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره، وكاد له بأن أوقفهم بين يديه موقف الذليل الخاضع المستجدي، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع العبيد.
شوف حالة يوم ألقي في الجب وبيعه بيع العبيد. شوف الآن هما بين يديه ماذا؟
موقف العبيد.
نعم، شوف بين يديه ماذا؟ موقف العبيد. نعم.
وكاد له بأن هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة كيدهم له، حذرا من وقوع ذلك، فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم، فكادوه خشية ذلك، فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك كما رآه في منامه.
الله أكبر. خشوا رفع عند الأب، ها هم والأب والخالة زوجة أبيه يسجدون له. نعم، وقد كان هذا مباحا، لكنه سجود تحية ليس سجود عبادة. سجود العبادة لا يشرع قط، ولا يدخل فيه ماذا؟ النسخ غير النسخ، إنما هذا تحية، سجود التحية، والتحية من جملة الأحكام. نعم.
قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف.
إذا قال لك قائل هل كيف السجود شرع في زمن موسى والسجود الغير لا شرك في زمن يوسف، كيف هذا وده شرك؟ كيف إن الشرك يجوز في أمة ويجوز لنبي؟ الجواب عنه يا أخوان أن هذا سجود تحية وليس سجود إيه؟ عباد. طب وسجود الملائكة لآدم كان سجود إيه؟ وليس سجود عبادة. سجود العبادة لم يشرع لأحد قط. نعم.
كيد الله تعالى لا يخرج عن نوعين، أحدهما وهو الأغلب أن يفعل تعالى فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قدرا زائدا محضا ليس هو من باب لا يسوغ، كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات، وكذلك كانت قصة يوسف، فإن أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصواع في رحل أخيه وأن أذن مؤذن بسرقتهم، فلما أنكروا قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي جزاء السارق أو جزاء السرقة. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاؤه نفس السارق يستعبده المسروق منه إما مطلقا وإما إلى مدة، وهذه كانت شريعة آل يعقوب
وليست شريعة الملك الذي كان عنده من يوسف. فلهذا المكيدة دي سألهم ما جزاؤه، أي ما جزاؤه عندكم، مش ما جزاؤه عندنا، لأن لو عندنا ليس عندنا أننا نأخذ، لكن عندهم أن من سرق يبقى هو جزاء إيه؟ ما سرق، يبقى هو ما كان ليأخذ أخوه في دين الملكي يعني في سلطان الملك إلا بحيلة، هذه الحيلة يعود بالحكم الذي عندهم وليس الذي عند يوسف عليه الصلاة والسلام. ولهذا سألهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء، إذن هو حكم عليهم بما التزموا وليس بقاعدة الملك عنده، فإنه لم يكن ليأخذ أخاه فيها بشريعة وسلطان ملكه، إنما بما حكموا به على أنفسه. نعم.
وكان إلهام الله تعالى لإخوة يوسف عليه السلام قولهم ما وجد في رحله فهو جزاؤه.
كان ممكن يقول انت شايفه، كان ممكن يقول الامر اليك، لكن انطقهم الله بماذا؟ بما فيه اخذ يوسف لاخيه في مملكته. نعم.
وكان الهام الله تعالى لاخوة يوسف عليه السلام قولهم ما وجد في رحله فهو جزاؤه، كيدا من الله تعالى ليوسف عليه السلام أجراه على ألسن إخوته، وذلك خارج عن قدرته، وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك بأن يقولوا لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق، فإن مجرد وجوده في رحله لا يوجب أن يكون سارقا.
نعم.
وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حجة.
يعني انتبهتم، يعني كان يمكن أن يقولوا إيه؟ لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق، ليه؟ لأن مجرد وجوده في الرحل لا يوجب أن يكون سارق، ممكن واحد يضع له، ممكن يأخذه بالخطأ، ممكن كذا كذا كذا، لكن هو الله عز وجل أنطقهم بما يحصل به الكيد ويحصل به المراد. نعم.
وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حجة، وكان يمكنهم التخلص أيضا بأن يقولوا جزاؤه أن يفعل به ما تفعلونه بالسراق في دينكم. وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكر أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق
يعني
مرتين،
يعني سلطانه، يعني سلطانه الدين، يعني السلطان. ولهذا فإن الدين من الألفاظ المشتركة يطلق على عدة معاني، ولهذا من سب الدين فإنه لا يكفر عينا حتى يستفصل ماذا تريد بالدين، بخلاف من سب الإسلام. من سب الإسلام كفر، نعم، من سب القرآن كفر حتى لو قال أنا ما أقصد الكفر، إنما الدين لو يريد به الإسلام كفر. طب لو يريد به السلطان، لو يريد به ما يسب دين الملك، الله يلعن دين الملك، هو يقصد سلطانه. نعم.
فلو قالوا له ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يلزم به غيرهم، فلذلك قال سبحانه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي ما كان ليمكنه ذا أخذه في دين ملك مصر لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. قوله تعالى إلا أن يشاء الله استثناء منقطع، أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخر، ويجوز أن يكون متصلا، والمعنى إلا أن يهيئ الله سببا آخر يؤخذ به في دين الملك غير السرقة. النوع الثاني.
نعم نعم. ويعلم الحكم كافر، يسب الدين ويعلم الحكم، هذا كافر. يستغفر لم الكفر، خلاص إذا استغفر الله عاد، تاب إلى الله عاد. نعم.
النوع الثاني.
لكن إذا كان يعلم هذا كفر، والعياذ بالله يخرج من ملة الإسلام. نعم نعم. ينطق شهادتين عادي، ما في مشكلة. نعم.
النوع
ولو استغفر كفى. نعم.
النوع الثاني أن يلهمه أمرا مباحا أو مستحبا أو واجبا يوصله به إلى المقصود الحسن، فيكون على هذا إلهامه ليوسف أن يفعل ما فعل هو من كيده سبحانه أيضا، فيكون قد كاد له نوعي الكيد، ولهذا قال سبحانه نرفع درجات من نشاء. وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى المقصود الشرعي الذي يحبه الله تعالى ورسوله من نصر دينه وكسر أعدائه ونصر المحق وقمع المبطل صفة مدح يرفع الله تعالى بها درجة العبد. قوله تعالى وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لعله إنما قالها عند تلقيه لهم، ويكون دخولهم له ويكون دخولهم عليه في منزلة اللقاء، فقال لهم حينئذ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهذا محتمل. وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في دار مملكته، فالمعنى ادخلوها دخول استيطان واستقرار آمنين إن شاء الله. نعم. قوله إن ربي لطيف لما يشاء، إنه
ومصر
هو
إذا لم تنون فالمراد بها ما كان علما على بلدنا مصر، مصر. أما مصرا إذا نونت فهو بلد من البلدان ومكان من الأماكن وبلد من البلدان وهكذا، هذا مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذا مصر اللي هي عالم. اهبطوا مصرا يعني من الأمصار، أي مصر الأمصار، إنما مصر اللي هو علم على بلدنا مصر. فكل مصر في القرآن وردت بالفتح هكذا ليس بالتنوين، فالمراد بها إيه؟ مصر بلدنا هذه. إنما إذا نونت فإنه يراد بها مصرا من الأمصار. نعم. إيه بس الإرادة اللي في القرآن كله على هذا، لكن من حيث هي ما في مشكلة. نعم.
قوله تعالى إن ربي
نعم.
لطيف لما يشاء.
لا ها نعم. لا 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 مش مصر دايما أمينة وكذا الاستدلال بهذه لا. نعم لكن في الحال هذه في الوقت هذا. نعم
قوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أخبر أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية ومنه التلطف كما قال أهل الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وكذبها عليه وسجنه محنا ومصائب وباطنها نعما وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة.
إذن يا أخواني ما ينزل بالمؤمن من محن فهي منح في الحقيقة ولكن تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه وتحتاج إلى صبر واحتساب. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له إن أصابته سراء فشكر كان خير له وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له. نعم
ومن هذا الباب ما يبتلى به عباده ما يبتلي به عباده من المصائب ويأمرهم به من المكاره وينهاهم عنه عن الشهوات هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
الله أكبر الله أكبر. نعم
قوله تعالى
تريد الجنة اصبر على المكاره تخشى النار اصبر عن الشهوات لأن الطريق الشهوات المحببة إلى النفوس وإن كانت في غضب الله ومساخطه هذا طريق إلى النار لكنك ستستانس وستجد الرشاوة والنساء والمظاهر والأبهات هذه لكنها إلى النار. والجنة طريقها ماذا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم شوف طريق الجنة بقى مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم وعلم الصابرين ألف لام ميم حسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ده طريق الجنة شوف ماشي ازاي هتجد بقى الصبر والاحتساب والأذى وهكذا. حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره مكاره تبوي النار بالشهوات بالشهوات. لكن ماذا بعد المكاره؟ نعيم لا ينفد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فألم ساعة ونعيم أبدي لكن انت لذة ساعة تغمس في النار غمسة واحدة كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقول له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول يا ربي ما مر بي نعيم قط. تبوا بأبأس بأهل الدنيا يغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقول له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول يا ربي ما مر بي بؤس قط. طالما غمسة خلاص حتى الدنيا دي كلها قال كم لبثوا في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. إذا هي صابر بقى شفت الطالب في الثانوية العامة بيعمل إيه؟ يعني ودي مثال بعيد بس إحنا كتقريبي طول السنة سهران رايح جاي لا لعب ولا راحة ولا يجلس مع أحد ولا لكن في نهاية السنة ها مبارك نعم 100% كلية الطب تريدها والتاني اللي كان بقى بيتسنكح زي ما هو عاوز يسهر مع ده ويروح مع ده ويجي مع ده يوم النتيجة ايه يا اخويا مفطور على عينك ليه مفطور ليه اصلا انا سقط انت يعني هتلعب طول السنة وجاي النهارده عايز تضحك هو ده اليوم بقى اللي بيضحك فيه من يضحك وماذا ويبكي فيه من بكي. لو نظر الى ما مضى راح تمتع وراح مع اصحابه وجاء وكذا لكن راح السعيد هو سعيد اليوم وده اقرب يعني مثال قريب مثال قريب زي ما كنا احنا مثلا في السفر واحنا جايين الواحد بره بقى ايه عايز يقلل الشنطه اي حاجه بس يمسك اي حاجه كده في ايده وخلاص عشان يروح مستريح في السفر. وكان في بعض الناس خد ليه جايب مش عارف شلتت ايه وجايب مش عارف كذا ايه ومحمل يا ابني انت بتعمل نفسك ليه واخد بالك يقول لك شوف انا بتعب يومين اما قوم رايح بقى مغتسل وفرش الحاجات دي كده وقاعد وجايب مكيف مش عارف حطه فين مين بقى الاحسن فانا بشتغل يومين اعتبرني بشتغل يومين بتعب لكن اول ما بروح وارجع مصر واغتسل كده واقعد هركب بقى المكيف وانصب المجلس وافرش السجادة. فانت انت بتدور على انك انت ما تعبش في الصف، بس انت مروح ما فيش حاجة معاه. هو بقى تعب في اليومين، ولكن لما يروح ويغسل كده وبتاع وانسى التعب وباقي الايه ده مذهبه. فالناس مذاهب في هذا الامر. نعم.
قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء.
الله أكبر يا إخواني. شوف، وكون الوفاة على الإسلام أجل غاية العبد، توفني مسلما ثم مرافقة السعداء وألحقني بالصالحين. وقال هناك نعيم أعظم يا إخوان، في غاية أجل، ليست الغاية أن تحيا على الإسلام فقط، بل وأن تموت عليه. لأنك قد تحيا لكنك تنتكس، قد تحيا ظهرا لكنك تنتكس، لكن أن تهدى إلى السنة وأن تحيا على السنة وأن تموت على السنة، هذه غايات، هذه غايات عظيمة. توفني مسلما والحقني بالصالحين، مرافقة السعداء. فإن المرء مع من أحب، لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أبشر فإن المرء مع من أحب. نعم.
قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الفراء: وجماعة، ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، أدعو يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، وهذا قول الكلبي. قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة.
الله أكبر. احفظوا ديت. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى ومن اتبعني معطوف على الضمير فين؟ أدعو، يعني أدعو ومن اتبعني على بصيرة إلى الله. ولهذا قل هذه سبيلي أدعو الله على بصير، ممكن أقف عند هذه وأبدأ على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكمال المعنى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليه؟ لأن من اتبعني يكون البصيرة في الدعوة، لكن على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه قد في دعوة في غيره. إذن الدعوة تحتاج إلى إخوان إلى بصيرة. هذا في الرد على جماعات الجاهلة كالتبليغ وغيرها، الذين عندهم ضابط واحد فقط، ما هو؟ ها؟ أدعو إلى الله، وعزلوا ذلك عن شرط الدعوة وهي البصير. فهو يدعو إلى الله وفرح مسرور، أنا من الدعاة إلى الله، أنا خارج في سبيل الله، أنا جماعة التبليغ والدعوة. طب والبصيرة؟ أين البصيرة؟ الدعوة تحتاج إلى بصيرة، الدعوة تحتاج إلى علم، أين العلم؟ أين البصيرة؟ ما في. يبقى هذه دعوة ساقطة، لابد أن تكون دعوة على بصيرة. وما البصيرة؟ العلم. وما العلم؟ العلم بمادة الدعوة، العلم بحال المدعو، العلم بالواقع، كل هذا علم. علم بفقه الجهاد، علم بفقه واقع الجهاد، علم بحال من تجاهده، كل هذا داخل فين؟ في العلم. نعم.
ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري،
فقال هنا الكلبي يقول حق، نعم، حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة، أو يقوى هذا القول من وجوه كثيرة. نعم.
قال ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله، ثم يبتدئ بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون الكلام على قوله جملتين: أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية بأنه من أتباعه على بصيرة، والقولان متلازمان. فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة، وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأجلها وأفضلها فيا لا تحصل
يعني
إلا
بالعلم. قول القراء أنه يدعو هو ومن معه على بصيرة إلى الله. نعم.
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فيا لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه.
انتبهتم؟ ولهذا التبليغ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عنه ولو آية، أنتم صعبين المسألة ليه؟ بلغوا عنه ولو آية، هذه صعبة تظن وسهلة. هو أنت الآن بتقرأ الآية، أنت تبلغ الآية، قراءة الآية سهلة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أدي قراءة الآية. هو النبي قال اقرأ الآية، قراءة الآية هي السهلة، لكن الصعب إيه؟ تبلغ الآية، لأنك إذا بلغت الآية بلغتها على مراد الله على بصيرة. وحتى تبلغ الآية على بصيرة محتاج معرفة النسخ والمنسوخ، معرفة المطلق والمقيد، معرفة العام والخاص، معرفة الدلالات، معرفة كل هذا. يبقى حتى تبلغ الآية لابد أن تعرف فقهها، إنما أن تقرأ الآية أن تعرف نطقها، ولو تتعتعت فيها التتعتع في القراءة لكن الذي يتتعتع في العلم ما يصلح أن يبلغ وليس مأجورا، أن يصيب بعضا ويخطئ بعضا ليس مأجورا. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يبقى هذا اللي بيتتعتع، لأن ما يقدر إلا على هذا مأجور، لكن التتعتع في المعرفة والبيان والعلم والبلاغ يؤجر يأثم، لأنه قال على الله ما لا علم له به. تبعت يا سيد؟ يبقى في فرق بين دلوقتي يقرأ الآية ويبلغ الآية، بين يتتعتع في القراءة ويتتعتع في البلاغ والعلم. فالتبليغ لما يجي يقول لك النبي قال بلغوا عني ولو آية، سهلة أوي أنتم صعبين المسألة، نرد عليهم يا إبراهيم نقول إيه؟ في فرق بين قراءة الآية وإيه؟ وبلاغ الآية. بلغوا عني ولو آية، أنت محتاج تدرس 20 سنة عشان تبلغ الآية هذه. أنت تظن أن بلغوا عني ولو آية سهلة؟ بلاغ الآية سهلة؟ بلاغ الآية بناسخها بمنسوخها بمطلقة بمقيدة بخاصية بعامية بكل هذا، هتبلغ الآية أنه التي تقول الزاني والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، يبقى حد الزاني الجلد ما فيش في القرآن راجم. هتبلغ الآية أنه ها الآية دي تتبلغها كيف؟ والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 شهر، والذين توفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هتبلغ الآية 14 و10 ولا هتبلغ الآية اللي هي حول، ولا هتبلغ الآية وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن؟ هتبلغ أي آية؟ هتبلغ الآية وإن طفتم من المؤمنين اقتتلوا، ولا تبلغ الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هتبلغ الآية، أي آية تبلغها؟ أي حديث هتبلغه؟ هتبلغ حديث لا يزن زنا حين يزن مؤمن، ولا تبلغ حديث وإن زنا وانسرق؟ هتبلغ حديث لا عدوى ولا طيرة، ولا تبلغ حديث فر من المجزوم؟ يا جاهل يا جاهل، أنت محتاج تبلغ مش تبلغ، أنت محتاج تبلغ، أنت محتاج تثني الركبتين وتتعلم سنين حتى تبلغ الآية. أنت عارفين مثله زي إيه يا أخويا إبراهيم؟ بلغوا عنه الآية، ده آية بلغ عنه يا منير إيه؟ انقل جبلا، ما هي انقل جبلا ده واحد بس، انقل جبلا، لا انا بقولك انقل 1000 حصى اسهل صح؟ ها تجيب غلق كده وتحط فيه 1000 حصى، انقل جبلا. شفت الصعوبة ازاي؟ شوف بقت صعبة ازاي؟ انقل جبلا، بلغ آية، هي بلغ آية، انقل جبلا، يعني هي بلغ آية انقل جبلا، لا اصعب من انقل جبلا. انقل جبلا قوة عضلية، هات الحفارات واعمل وهننقل جبل، لكن بلغ آية قوة علمية، ولا تقف ما ليس لك بعلم. والقوة العضلية أسهل شيء، هتجيب حفارات وتعمل، هذه قوة عضلية. لكن القوة العلمية يبقى هتقول بلا علم، هتقول كذا حرام حلال سنة بدعة شرك توحيد ميراث نبوة بعيد عن النبوة. يبقى الآن بلغ عني ولو آية أبو الخير تسوي إيه؟ انقل جبل واحدة بس، انقل جبل، جبل واحد يا اخي، جبل واحد بس يا جماعة، في ثانية في ثانية جبل واحد، لا لا يا ياسر انقل جبلا مش طلع مترين رمل. انقل جبلا يا اخي قوم بسرعة كده قوم يلا يلا انقل جبلا هبلغ آية. فشوفوا الجهال شوفوا الجهال انقل بلغ آية تحت كلمة اصلا عشان تعرف يعني ايه ناسخ ومنسوخ. مش الناسخ ومنسوخ في الآية لا معنى الناسخ والمنسوخ معنى خاص وعام معنى مطلق ومقيد المعنى نفسه دروسه قد ايه طب تطبيقه على الآيات قد ايه. فهؤلاء جهال ولهذا أضروا أكثر مما ايه بل ما نفعوا. نعم
قال وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي.
شوف نعم
ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتي فضله من يشاء.
نعم
وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة والقولان متلازمان فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل. فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهادا وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه.
أفضل البشر الرسل والأنبياء وأفضل البشر بعض الرسل والأنبياء أتباع الرسل والأنبياء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. العلماء ورثته هنيئا لهذه الماء كان ورثته الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظهم. نعم
قال في سورة الرعد قوله تعالى وإن تعجب فعجب
سورة الرعد عنوان قوله تعالى
قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في الآية قولان أحدهما إن تعجب من قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد فعجب قولهم كيف ينكرون هذا وقد خلقوا من تراب ولم يكونوا شيئا. والثاني إن تعجب
يعني إنهم يتعجبون من عودتهم أئنا لفي خلق جديد تتعجبوا من خلقكم فالآن تستنكرون إعادة بعد خلق أجدر بكم أن تستنكروا ماذا خلقا من أصله من عدم. وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو الذي يبدأ الخلق ثم وهو أهون. فكيف تنكر البداء ولا تنكر البداء تنكر الإعادة ولا تنكر البداء. نعم
والثاني إن تعجب من شركهم مع الله غيره وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له فإنكارهم للبعث وقولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أعجب. وعلى التقديرين فإنكار المعاد عجب من الإنسان وهو محض إنكار الرب والكفر به والجحد الإلهية وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه. قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد التحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فيها من الزيادة والنقصان فهو العالم بذلك دونكم كما هو العالم بما تحمل كل أنثى هل هو ذكر أو أنثى. وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الله الساعة إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم وعلم وقت إقامته فيه وما يزيد من بدنه وما ينقص وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية الدم وانقطاعه.
نعم فبعض الناس يقولون نحن نعلم من أن الذكر والأنثى عن طريق هذه الأجهزة، وبالتالي علمنا ما في الأرحام كما يقول بعضه. والجواب أن علم الذكر والأنثى ابتداء الله عز وجل يعلمه قبل وجوده، وإنما تعلمه أنت بعد وجود، قبل نفخ الروح يعلم الذكر والأنثى قبل نفخ الروح. الأمر الثاني أنك علمته بعدما وجد بآلة، والله يعلمه بلا آلة، فهو الذي قدره وهو الذي أوجده وهو الذي يعلم إذا كان سيكون لك ذكر أنثى أو تكون عقيما. الأمر الثالث أن علم الذكر والأنثى، العلم بكم ذكر أنثى، هذا أحد أنواع ويعلم في الأرحام من علوم. علمت هو ذكر أو أنثى؟ علمت أجله؟ لا. طب علمت شقيا أو سعيدا؟ لا. علمت أنه سيموت أو يحيا؟ لا. يبقى كيف تقول علمت ما في الأرحام؟ إنما علمت ما لم يعد غيبا، علمت الموجود، وإن غاب عني لكن لا يغيب عنك بالآلة وغير ذلك فهو ذا من الغيب النسبي وليس الغيب الايه المطلق. ولهذا ماذا يحصل الآن لما طلعوا الآن الطب تقدم وصار عنده بحاجة اسمها اختيار جنس الايه يا أخي الدكتور هتجيب الذكر والأنثى كمان؟ الدكتور ما بيجيبش حاجة، الدكتور بيفرز الموجود. الآن أنت في يدك الآن حبات، حبة أرز، حبة قمح، حبة شعير، حبة برسيم، حبة ذرة، من خالقها؟ بتأتي أنت بحبة الذرة وتضعها في الأرض، هذه تخرج لك ماذا؟ ذرة ولا أرزا؟ وتأتي بحبة الأرز وتضعها هنا تخرج لك ماذا؟ أرزا. تأتي بحبة البرسيم وتضعها هنا تخرج لك ماذا؟ بس هذا اللي بيحصل. هذه حيوانات منوية تحمل صفات الذكورة والأنوثة، بنجيب صفات الذكورة ونحطها بس. فهل هو يأتي بقى من عنده؟ لا. هل هو يضع في أرض ولا في رحم؟ بس. يبقى هذه عملية طبية عادي ما فيش، مثل الأشعة طلعت الذكر والأنثى، الآن هو أخذ الذكر حطه الذي هو من خلق الله. طيب دي العملية الأولى، يبقى العملية الأولى إذا خلق الله، وإنما أنت الزارع أنت الواضع. طيب الثاني هل سيتم؟ لا أحد يعلم ولا يملك. ولهذا تجرى عمليات وتفشل وتجرى عمليات وتنجح، انتبهتم إخوان؟ ولهذا لا إشكال في عملية اختيار جنس الجنين إذا كان المعمل مأمونا والطبيب مأمونا، ولا إشكال في ذلك. هي مسألة زرع أرضك، تمام، تأخذ بذرة منها تقوي من هنا وتضعها هنا بس، هذه مسألة اختيار جنس الجنين وليس أنه يخلق ذكرا أو يخلق إيه أنثى. نعم.
قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. احتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق، وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق، وعلى أنه واحد بأنه قهار، والقهر التام يستلزم الوحدة، فإن الشركة الوحدة فإن الشركة تنافي تمام القهر.
يعني الاستدلال بالربوبية على الألوهية، إذا أقررتم بأن رب السماوات والأرض هو الله وأن الخالق هو الله وجب أن تقروا أن المعبود هو الله، فكما أنه لا خالق إلا هو فلا معبود إلا هو، فإن عبدتم غيره فانسبوا إليه الخلق، لأن المعبود هو الخالق لهذه الأشياء. فهل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا. إذن على ما تتخذون معبودات غير الله؟ نعم.
قوله تعالى أفما يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذه شهادة من الله على عمى هؤلاء، وهي موافقة لشهادتهم على أنفسهم بالحيرة والشك وشهادة المؤمنين عليهم.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي كمن هو أعمى عن هذا الحق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه شهادة من الله على عمى هؤلاء. طب العمى هنا يا إبراهيم عمى أبصار ولا عمى قلوب؟ قلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم نعم.
قوله تعالى
عمى تبين وليس عمى بيان. عمى تبين ولا عمى بيان؟
عمى تبين وليس بيان.
آه تبين. نعم.
قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحد هو أرضية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه وهو الصبر. فقال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فلم يكتفي منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه.
الصبر عمل ووجه ربهم إخلاص، ولا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله. والصبر إذا أفرد دخل فيه أنواع الصبر كلها من الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله، ولهذا الصبر إذا أطلق دخل الدين كله فيه. نعم.
ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر وهي الصلاة، فقال وأقاموا الصلاة، وهذان هما العونان على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاة. فقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
أدلنا الله عز وجل على ما يعيننا على جميع الأمور، ما هي يا إخوان؟ الصبر والصلاة. الصبر والصلاة. نعم.
وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها، اشتملت على فعل المأمور وترك المحظور.
ولا كلها؟
كلها صح.
أنت لغة عربي؟
هي تابعة للمقامات.
يبقى إيه بقى؟
كلها.
طيب إيه؟
والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها، اشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور.
نعم.
قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله. جعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة، فطوبى لهم وحسن مآب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله العظيم يا إخواني لو لم يكن للإيمان مكافأة ولا جزاء سوى طمأنينة القلب وانشراح الصدر بدون جنة في الآخرة لكانت جنة كافية. كيف وهي جنة في الدنيا وجنة في الآخرة؟ يا أخي فرق بيننا الآن يا إخواني وبين اللي العصاة والمجرمين يا إخواني والعربيد. هؤلاء سعداء، هؤلاء تعساء، فاجتمع لهم الضنك والمعاصي، واجتمع لأهل الإيمان ماذا؟ الحياة الطيبة والطاعات. لو لم يكن على الإيمان مكافأة إلا الطمأنينة وانشراح الصدر وقرة العين وسلامة الصدر والأنس بالله، لو ما كان إلا هذه المكافأة لكف، كيف ومكافأة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها رضوان ربي سبحانه وتعالى ورؤيته سبحانه وتعالى في الجنة، لو لم يكن إلا هذا لكفى. لو لم يكن إلا ماذا؟ شوف الرجل الطيب المصلي تأمنه الناس، يأمنه الناس، يصنع عليه الناس. مات الرجل الطيب غير مات الرجل، أعوذ بالله أعوذ بالله، الحمد لله كفانا شره. لكن لو مات جارك العالم، لو مات جارك الصالح تقول له سبحان الله اسكت، انا مات امبارح جاري والله كان رجل صالح، والله يا شيخ انا ما حزنت على ابي بس ما حزنت على هذا الرجل. طب والتاني اللي مات لو جاز انك انت توزع عصير كنت توزعت صح من شره؟ الحمد لله ما تشر كفاك الله. ايه اذا هذا أمر عاجل، هذه عاجل بشرى ليه؟ نعم.
سورة إبراهيم. قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. الصواب أن أيامه تعم النوعين، وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها أياما لأنها ظرف لها. تقول العرب فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس، أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر، وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض، وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء، فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل.
قاعدة يا أخواني ضعوا فوقها خط، اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو التفكر أو بالتفكر أو بالعظة. الله أكبر، كلام رائع، كلام رائع. متابعة الهوى أخوان تسد عنك أبواب الخير، ومتابعة الهدى تفتح لك كنوز الخير. انظر بقى المعنى الجميل، أول مرة تسمع أنت وذكرهم بأيام الله. وما أيام الله هذه؟ أيام الله نوعان، أيام الله التي فيها نقمه على بعض خلقي فكانت عبرة، أيام الله منها أن أغرق الله فرعون وقومه ونعمه ونجى موسى وقومه، أيام الله يوم بدر يوم أن أعز الله الإسلام وأذل الكفر. أيام الله تعم النعم الكبار والنقم الكبار. طب لما سميت بأيام الله؟ لأن أيام الله ظرف لتلك الوقائع. خذ الفائدة ديت وروح، ما تطلبش العلم وانت ما تطلبش العلم 7 سنين يكفي، وطبعا لا غنى 7 ثواني، بس أنا أقول لك يبقى وذكرهم بأيام الله، لنا في أيام الله ذكرى. طب الأيام اللي هي 24 ساعة ليل ونهار، هذه طبعا فيها ذكرى من جهة آيات كونية، لكن المراد هنا ماذا؟ بالوقائع التي وقعت في أيام الله. وأيام الله النعم الكبار والنقم الكبار. شفت يا كريم؟ لو أنت قعدت في البيت يا كريم ولا يا حاجة. نعم.
قوله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فعجبوا من تركهم التوكل على الله وهو هداهم، وأقروا أن ذلك لا يكون أبدا. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان، فصادف الحق لعلمه بالحق وليقينه بأن الله ولي الحق وناصره، مضطر إلى توكله على الله لا يجد بدا من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين، علم القلب وعمله. أما علمه فيقينه بكفاية فأما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفس. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل، وهما جماعة
جماعه.
وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عمله، كما قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، ولكن لا بد فيه من العلم، وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته.
الله أكبر. التوكل يجمع أصلين، علم القلب وعمل القلب. علم القلب يقينه، عمل القلب تفويضه إلى ربه. إلى هذه الآيات. يعني الحقيقة نحن في حاجة إلى تدبر القرآن، نحن في حاجة تدبر. كلما ينتهي أخواني تفسير ونبدأ تفسيرا كأننا لأول مرة نتدبر القرآن، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا في تلازم. أما وقد هداني الله على ما لا توكل عليه؟ كيف أتوكل على الله بلا هداية؟ فالهداية والتوكل متلازمان، والتوكل يتضمن أمرين: علم القلب وعمل القلب. نعم، دي تقسيمات مهمة. نعم.
قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. في تشبيهها بالرماد سر بديع، وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا، فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار، وبها تسعر النار على أصحابها، وينشئ الله سبحانه لهم من أعمالهم الباطلة نارا وعذابا، كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيما وروحا. فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رمادا، فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وقود النار،
حصب جهنم. نعم، الله أكبر.
قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا.
فالنار التي يعذب بها هؤلاء إنما هي نار تأججت من أعمالهم، فقد تحولت إلى نار تلظى. ونعيمك إنما هو نتيجة عملك وبسبب عملك، وفوق ذلك فضل الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة.
كلمة طيبة إلا كالشجرة الطيبة، كلمة
التوحيد.
التوحيد. نعم.
التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها.
فكلما كان التوحيد في قلبك أعظم كلما كانت أعمالك أعظم، فأعمالك فرع عن هذا الأصل. نعم.
وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها، فمن رسخت هذه الكلمة في قلبي بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه، ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله، وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا، كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى، وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح، فيرفع العمل الصالح الكلمة الطيب، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، كذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به.
ثم تكلم رحم الله عن فضل هذه الكلمة وكيف أنها لو كانت ثابتة أي عن يقين في القلب أثمرت الكلأ والعشب الكثير، وهو ما يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثن له بهدى والعلم كمثل إيه؟ غيث أصاب أرضا فكانت الأرض أقساما، وكذلك القلوب مع الوحي أقسام: أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أرض أخرى أقل جودة قبلت الماء لكنها لم تنبت كلأ، أرض ثالثة لا خير فيها لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. طيب قوله تعالى يثبت الله الذين
قوله آمنوا. تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تحت هذه الآية كنز عظيم، من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم، وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانها. وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى لأكرم خلقه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي الصحيحين من حديث البجلي قال: وهو يسألهم ويثبتهم. وقال تعالى لرسوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. ومادة التثبيت أصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به ما أمر به العبد، فبهما يثبت الله عبده. فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيتا. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولا، والقول الثابت هو الحق الصدق، والقول الحق والصدق، وهو ضد القول الباطل الكذب. فالقول نوعان: ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له. وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها، فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده في الدنيا والآخرة. ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبا، والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلوثا وأقلهم ثباتا. وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته، ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك، ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به فقال: والله ما فهمت منه شيئا إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل، فما منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت. ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم، كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر،
وهي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في عدد في الآخرة. طبعا دي كلمات من النور، دي كلمات تحتاج لقاء من الصباح إلى الصباح وليس إلى المساء. سريعا سريعا يا إخواني، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في هذه الآية كنز عظيم من العلم. ما هو يا إخواني؟ أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين. العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، ولهذا ثبت الله نبيه. ولولا أن ثبت الله نبيه لكان ماذا؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثم انظر، فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. فمن ثبته الله بالقول الثابت فقد أحبه، ومن خذله فلم يثبت فقد خذله. فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولا. يثبت الله زي ما يقول قول، فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولا، وأثبت القول قول التوحيد، والقول الثابت هو القول الحق والصدق، إلى أن قال وأثبت القول كلمة التوحيد، إلى أن قال وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه، إلى أن قال في حال الرجل الذي سمع كلاما من رجل فلم يفهم فيه لكنه فهم شيئا واحدا، ما هو؟ إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل، فما منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت. إيه الكلام الجميل يا أخوان؟ والله يا أخواني يعني أقول إيه، بس لو تعودوا معايا بس الصبح أنا أعد معكم والله. ما هذا يا أخوان؟ هو في لذة. إحنا أخوان إحنا نخرج ليه يا أخوان؟ هنخرج إلى ماذا؟ نخرج يعني نخرج إلى ماذا؟ الله المستعان.
شيخنا الشاهد ان العبد يحتاج مع كل نفس الى التثبيت، ان هو اثبت التثبيت للمؤمنين رغم انهم مؤمنين يحتاجون الى التثبيت.
امال ايه؟ الرسل احتاجوا الى التثبيت، يبقى المؤمن محتاج الى التثبيت، لانك ان تودى الى الشيء هذا شيء، وان تثبت عليه هذا شيء، وان تموت عليه هذا شيء، وان تدعو له هذا شيء، وان تتبع مفرداته ولوازمه هذا شيء اخر. طيب نختم.
قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا العلم بالتقصير عن معرفتها.
شوف سبحان الله، يا الله يا الله، الحد الذي جعله لك الشارع في معرفة النعم حتى تكون قد عرفت النعم التقصير عن معرفته. وإن تعدوا الله لا نعمة لا تحصوها، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من الذي يحصي النعم يا أخوان؟ لا أحد. فكونك تعترف أنك لا تحصي النعم فهذا من أعظم النعم، وهذا المطلوب منك في النعم. نعم سبحان الله. كما لم يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك، لا تدركه الأبصار، فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا، كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا علما منه أن العباد لا يتجاوزون ذلك. فما هو الثناء المطلوب منك على أكمل وجه؟ أن تقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن لا أحد يحصي الثناء على الله، لأن من أحصى الثناء على الله فقد أحصى العلم بالله. ومن الذي يحصي العلم بالله؟ طب المطلوب مني بقى، أنا أريد أن أحصي أكمل الثناء، أن تقول لا أحصي ثناء عليك. طيب أنا أريد أن أشكر الله عن على كل النعم، ولأنك لا تحصي كل النعم فاعترف أنك لا تحصي النعم، فأنا أشكرك على ما أعلم وما لم أعلم، وأثني عليك بما أعلم، وأفوض إليك ما لا أعلم، فأنت كما أثنيت على نفسك. دي مقامات عبودية، صوفية إيه وتربية إيه اللي عندهم الخزعبلات والخرافات يا أخواني؟ ما في تربية إلا في علوم السلف. السلف، السلف بحق، ليس السلف قبل تلويث منهج السلف بمنهج الخلف، ليس سلفية سيسر برهامي، ولا سلفية محمد سعيد رسلان، ولا سلفية محمد حسان، ولا سلفية مصطفى العدوي، ولا سلفية صفر وسلمان، سلفية النبي والصحابة، سلفية النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولن تحصي السلفية إلا أن تفوض السلفية إلى علم النبي والصحابة فتكون كما كانوا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.